بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، في بيان قول الله عز وجل: ألف لام ميم. قال: قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، حروف المقطعة حيث تقرأ مقطعة كل حرف باسمه، فلو قرأ قارئ ألم يعتبر خطأ فاحش، فتقرأ بأسمائها: ألف لام ميم طاء سين إلى آخره. قال: فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه، فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها. وفي هذا نظر، ليس هناك شيء في القرآن لا يفهم معناه، لأن الله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ومن الحروف المقطعة ما هو يرسم آية. ويعتبر من القرآن ومن كلام الله. قال: حكاه القرطبي في تفسير عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خثيم، واختاره أبو حاتم بن حبان. ومنهم من فسرها، ذكر لها معاني، واختلف هؤلاء في معناها. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما هي أسماء السور. قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره، والزمخشري معتزلي، وقد شحن تفسيره هذا بالمسائل الاعتزالية تصريحا أو تلميحا. وأما في علم البيان في البلاغة فيعتبر آية قوي جدا، وفي النحو فيه ضعف كما ذكر هذا بعض المحققين من علماء النحو. هو إمام حتى في النحو، لكن يخالف في بعض المسائل ويغلطون فيها. ويقرأ في تفسيره من عنده معرفة وفهم للمسائل الاعتزالية حتى يحذرها. قال: وعليه إطباق الأكثر، ونقل عن سيبويه أنه نص عليه، يعني أن لها معاني، الحروف المقطعة لها معاني، ثم اختلفوا في معانيها. قال: ويعتضد هذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ألف لام ميم السيدة، ولا تعالى الإنسان. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد فواتح افتتح الله بها القرآن، أنها أسماء سور، يعني اسم للسورة، كما ألف لام ميم السيدة. وكذا قال غيره عن مجاهد. وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال: ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن. وهكذا قال قتادة وزيد بن أسلم، ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه اسم من أسماء السور، فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن، فإنه يبعد أن يكون ألف لام ميم صاد اسما للقرآن كله، لأن المتبادر إلى فهم سامعي من يقول قرأت ألف لام ميم صاد إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القرآن، والله أعلم. وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى، هذا القول الثاني أو الثالث، أن فواتح السور من أسماء الله. فقال الشعبي فواتح السور من أسماء الله تعالى، وكذا قال سالم بن عبد الله وإسماعيل ابن عبد الرحمن السدي الكبير. قال شعبة عن السدي بلغني أن ابن عباس قال ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم، هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة، ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة قال سألت السدي عن حاميم وطاسين وألف لام ميم فقال ابن عباس هي اسم الله الأعظم. وقال ابن جرير وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة الهمداني قال قال عبد الله فذكر نحوه، حكي مثله عن علي وابن عباس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن علي عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه قال ألف لام ميم قسم. وروي أيضا من حديث شريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس ألف لام ميم قال أنا الله أعلم، يعني جعل الألف أنا واللام الله والميم أعلم. وكذا قال سعيد بن جبير وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم قال أما ألف لام ميم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى. قال أبو جعفر الرازي وفيه ضعف هذا عيسى بن ماهان عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ألف لام ميم قال هذه الأحرف الثلاثة من 29 حرفا دارت فيها الألسن. وليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه، وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه، وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وأجالهم. قال عيسى بن مريم عليه السلام وعجب فقال وأعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به. فالألف مفتاح اسم الله، واللام مفتاح اسمه اللطيف، اسم لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد. فالألف آلاء الله، واللام لطف الله، والميم مجد الله، والألف سنة أو يكون سنة هذا المدد، واللام 30 سنة، والميم 40 سنة. هذا لفظ ابن أبي حاتم، هذا من الإسرائيليات الله أعلم. ونحو رواه ابن جرير ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ابن جرير ويوفق بينها، وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر، وأن الجمع ممكن، جمع بين هذه الأقوال التي تقدمت، فهي أسماء للسور ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السور، فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته، كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه، ما في سبح لله الحمد لله الذي له ما في السماوات. قال ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته وعلى مدة وغير ذلك، كما ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية، لأن الكلمة الواحدة تطلق على معاني كثيرة كلفظ الأمة، فإنها تطلق ويراد بها الدين لفظ الأمة، فقوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني يراد الدين أو الملة، وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة وعلى دين. وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهذا معنى آخر لفظ الأمة، القانت المطيع لله. وتطلق ويراد بها الجماعة كقوله تعالى وجد عليه أمة من الناس يسكون. وتطلق وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل جمع وجماعة. وتطلق ويراد بها الحين من الدهر كقوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد مدة. كم معنى ذكرت لأمة؟
تطلق على الواحد،
تطلق ويراد بها الرجل المطيع،
تطلق على الجماعة،
ويطلق ويراد بها الجماعة،
تطلق على الوقت
والمدة من الزمن والحين. بقي الدين. قال أي بعد حين على أصح القولين. قال فكذلك هذا، هذا حاصل كلامه، هذا حاصل كلامه موجها. ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية، فإن أبو العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معا، ولفظ الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة. نعم الألفاظ مشتركة في الصلاح، إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام، يعني المعنى الذي يبين استعمال الكلمات ما تضاف إليه ومن سياق الكلام أيضا. وهذه قاعدة استعملوها حتى في صفات الله عز وجل. قال فأما حمله على مجموع، مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول، ليس هذا موضوع البحث فيها والله أعلم. ثم إن لفظ الأمة يدل على كل معاني في سياق الكلام بدلالة الوضع. فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره، فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف، والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع حتى يحكم به. وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا، كما قال الشاعر قلنا قفي، قلنا قفي لنا فقالت قافي، لا تحسبي أن نسينا الإيجاف، أو يكون بالتسكين قلنا لها قفي، قلنا لها قفي لنا فقالت قاف، لا تحسبي أن نسينا الإيجاف. وقولها قاف أي وقفت، قلنا لها قفي لنا فقالت قاف، هنا عبرت عن الكلمة بالحرف. هذا من أدلة من يقول الأحرف تطلق ويراد بها الأسماء، أسماء الله وكذا معاني أخرى. قال تعني وقفت. وقال الآخر ما لظليم عال كيف لا يا ينقد عنه جلده إذا يا. فقال ابن جرير كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فاكتفى باليا من يفعل. وقال الآخر بالخير خيرات وإن شرا فا ولا أريد الشر إلا أنت، يقول وإن شرا فشر ولا أريد الشر إلا أن تشاء، يعني إلا أنت. فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهما، ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم. قال القرطبي وفي الحديث من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة. الحديث قال سفيان هو أن يقول في اقتل اق، في يزيد بن أبي زياد دمشقي منكر الحديث وحكم عليه بعضهم بالبطلان. وقال خصيف عن مجاهد أنه قال فواتح السور كلها قاف وصاد وحاميم قاسيم ميم ألف لام راء وغير ذلك هجاء موضوع. يعني للهجاء. وقال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة 28 حرفا. يعني بدل ما يذكر 28 حرف في أول كل سورة يذكر بعضها على هذا القول. كما يقول القائل: ابني يكتب في آباتاتا، أي في حروف المعجمة 28، فاستغنى بذكر بعضها عن مجموعها. حكاه ابن جرير: قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا. نعم، على هذا في التجويد كذلك، يعني عدوها هذا فاتح السور 14 حرف المذكورة في أوائل السور. قال: وهي الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون، يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر. وينص الحروف عددا، والمذكور منها أشرف من المتروك، وبيان ذلك من صناعة التصريف. قال الزمخشري: وهذه الحروف 14 مشتملة على أصناف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة، ومن الرخوة والشديدة، ومن المطبقة والمفتوحة، ومن المستعلية والمنخفضة، ومن حروف القلقلة، وقد سردها مفصلة. ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. يعني هذه الأحرف 14 جمعت صفات الأحرف، منها ما يوجد حرف، منها ما يوجد حرفان، جمعت هذه الصفات. وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكور منها، وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله. ومنها هنا لخص بعض في هذا المقام كلاما فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا، هذا لا بد أن يعتقد عقيدة، لم ينزل الله عز وجل هذه الحروف عبثا ولا سدى. ومن قال من الجهل إنه في القرآن ما هو إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر. فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا، وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا مقام. المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي؟ مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها، فقال بعضهم: إنما ذكرت لتعرف بها أوائل السور. حكاه ابن جرير، وهذا ضعيف، لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه، وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوة وكتابة. إذن قول من قال هذه الأحرف للفصل بين السور غير صحيح، فقد يفصل بين السور بالبسملة وبغير هذه الأحرف. وقال آخرون: بل ابتدأ بها لتفتتح لاستماع أسماع المشركين، إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه، يعني حتى لا ينفر المشركون فيبتدئ ببعض الحروف حتى يأنس، يعني على هذا المعنى. قال حكاه ابن جرير أيضا وهو ضعيف أيضا، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها، بل غالبها ليس كذلك. ولو كان كذلك أيضا لا نبغي الابتداء بها في أوائل الكلام معهم، سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم إن هذه السورة والتي تليها عن البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطابا للمشركين، هذا يبين ضعف هذا القول. فانتقض ما ذكروا بهذه الوجوه. وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وهذا الذي استحسنه الشنقيطي رحمه الله. وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسير عن المبرد وجميع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا، وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر، وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن ابن تيمية. إذن ما هو القول الذي استحسنه هؤلاء في ذكر هذه الحروف؟ تحدي، في مقام التحدي. فكأنه يقول هذا القرآن الذي تسمعونه والذي عجزتم عن أن تأتوا بسورة من مثله هو مؤلف من هذه الحروف، مؤلف من هذه الحروف التي أنتم تنطقون بها، هي من لغتكم، فهو كالتحدي. قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أوائل القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت، كما كررت قصص كثيرة، وكرر التحدي بالصريح في أماكن. قال: وجاء منها على حرف واحد كقوله صاد نون قاف، وحرفين مثل حاميم، وثلاثة مثل ألف لام ميم، وأربعة مثل ألف لام ميم راء، وألف لام ميم صاد، وخمسة مثل كافا يا عين صاد، وحاميم عين سين قاف، لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات، ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة، لا أكثر من ذلك. إذن الكلام العربي إما أن يؤلف من حرف أو حرفان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، هكذا يقول. قلت: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن. أيضا هذا دليل، دليل على أن المقصود بالحروف المقطعة التحدي. ماذا؟ أن بعد ذكر الحرف هذا في أوائل السور ذكر للقرآن، كما سيذكر الآن الشواهد وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء، وهو الواقع في 29 سورة. ولهذا يقول تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذن بعد هذه الحروف ماذا يأتي؟ ذكر القرآن، فدل على أن المراد به التحدي والإعجاز. وقوله تعالى: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. وقوله: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج، حرج منه. قوله تعالى: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إذن ربهم. قوله تعالى: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قوله تعالى: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. قوله تعالى: حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. مثل ياسين والقرآن الحكيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وأيضا طاسين تلك آيات الكتاب المبين، طاسين ميم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب الحكيم، نحو هذا وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر، والله أعلم. إذن ظاهر ترجيح ابن كثير ما هو؟ هذا القول، أن الفائدة من ذكر هذه الأحرف أو الحروف في أوائل السور ما هو؟ التحدي. كيف تحدي؟ كيف التحدي؟ كالتحدي في سور كثير في آيات كانوا يقول لهم هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف، هذه الأحرف الأبجدية، فإن كان لكم قدرة فأتوا بمثله، هو من أحرف تنطقون بها، هذا أبلغ في التحدي والانتصار. سيأتي الرد على بعض الأقوال.